بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو تعريف الإيجاز؟ ما هو تعريف الإيجاز خلدون؟ جمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل مع الإبانة والإفصاح. والإيجاز نوعان يا ويس، إيجاز قصر وإيجاز حذف. تضمين العبارات القصيرة معاني كثيرة. ما هذا يا داود؟ قصر. وحذف كلمة أو جملة أو أكثر، ما هذا؟ حذف. ومن أبواب الإيجاز ولا سيما إيجاز القصر ما يسمى عندهم بالتوقيعات. والتوقيعات هي ما كان يكتبه الحاكم أو الخليفة أو الوالي إلى بعض أمرائه، وكانوا يستعملون من ذلك الإيجاز الذي هو إيجاز القصر، لأنهم كانوا يختصرون ما يكتبون بأقل ما يمكن، حتى إن الوالي لربما كتب سطرا واحدا لا يزيد عليه، الخليفة أو الحاكم، فيظل الوالي أو القاضي يقلبه وينظر ما فيه. انظروا مثلا إلى هذه التوقيعات التي ذكرها المؤلفان عند التمرينات، التمرين الثالث. قال: بين ما في التوقيعات الآتية من جمال الإيجاز. وقع أبو جعفر المنصور في شكوى قوم على من عاملهم، قال: كما تكونون يؤمر عليكم. هذا إنصافا للوالي أم إنصاف للرعية؟ يعني هل أنصفهم واستبدل عليهم، أبقى الوالي على ما هو عليه فذمهم بأنهم لا ينفع معهم إلا مثل هذا الوالي، وكأنه يقول لهم: إن صلحتم سيصلح معكم، وإن بقيتم على ما أنتم عليه بقيه على حاله. قال: وكتب إليه صاحب مصر بنقصان النيل، أن النيل نقص ماءه، فوقع: طهر عسكرك من الفساد يعطيك النيل القياد. ووقع على كاتب لعامله على كتاب لعامله على حمص وقد كثر فيه الخطأ استبدل بكاتبك وإلا استبدل بك، يعني هكذا فقط رؤوس أقلام. وكتب إليه صاحب الهند أن جندا شغبوا عليه أو شغبوا عليه وكسروا أقفال بيت المال، فوقع: لو عدلت لم يشغبوا، ولو وفيت لم ينتهبوا. ووقع هارون الرشيد إلى صاحب خراسان: داوي جرحك لا يتسع. ووقع في قصة البرامكة أنبتتهم الطاعة وحصدتهم المعصية، يعني كان موجز لحاصل الحال عناوين. وكتب إبراهيم بن المهدي في كلام للمأمون: إن عفوت فبفضلك وإن أخذت فبحقك. فوقع المأمون: القدرة تذهب الحفيظة. الحفيظة الحمية والغضب. ووقع زياد بن أبيه في قصة متظلم كفيت. ووقع جعفر بن يحيى لعامل كثرت الشكوى منه: كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما عدلت وإما اعتزلت. ووقع في قصة محبوس الذي هو جعفر بن يحيى البرمكي: العدل أوقعه والتوبة تطلقه. جعفر بن يحيى البرمكي أحد مشهوري البرامكة ومقدميهم، ولد في بغداد ونشأ بها، استوزره هارون الرشيد أي جعله وزيرا له، وألقى إليه مقاليد الدولة فانقادت له الأمور، وما زال كذلك حتى غضب الرشيد على البرامكة في الوقعة المشهورة، فقتله في جملتهم 78 و100، وهو أحد الموصوفين بفصاحة المنطق وبلاغة القول وكرم اليد والنفس. ثم ذكر هذه أيضا حكاية من كتب الأدب في التمرين الذي بعده: كان لرجل من الأعراب اسمه ضبة ابنان، يقال لأحدهما سعد وللآخر سعيد، فنفرت إبل لضبة فتفرق ابناه في طلبها، فوجدها سعد فردها ومضى سعيد في طلبها، فلقيها الحارث بن كعب، وكان على الغلام بردان أي على سعيد، فسأله الحارث إياها فأبى عليه، فقتله وأخذ برديه، فكان ضبة إذا أمسى ورأى تحت الليل سوادا قال: أسعد أم سعيد؟ فذهب قوله مثلا، الشيء الذي ما تدري ما هو أسعد أم سعيد، فذهب قوله مثلا يضرب في النجاح والخيبة، أسعد أم سعيد؟ لأن سعدا نجح وأتى بماذا؟ بالإبل، وسعيد خاب حتى قتل. ثم مكث ضبة بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث، ثم إنه حج فوافى عكاظ، فلقي بها الحارث بن كعب، ورأى عليه بردي ابنه سعيد فعرفهما، فقال له: هل أنت مخبري ما هذان البردان اللذان عليك؟ قال: لقيت غلاما وهما عليه، فسألته إياهما فأبى علي فقتلته وأخذتهما. فقال ضبة: بسيفك هذا؟ قال: نعم. قال: أرنيه فإني أظنه صارما. فأعطاه الحارث سيفه، فلما أخذه هزه وقال: الحديث ذو شجون، ثم ضربه به فقتله. ذو شجون أي ذو طرق، الواحد شجن، يضرب هذا المثل في الحديث يتذكر به غيره، الحديث ذو شجون يعني يتذكر بالحديث حديث آخر، وبالحديث حديث آخر استرسل، ثم ضربه به فقتله. فقيل له: يا ضبة، أفي الشهر الحرام؟ فقال: سبق السيف العذل، العذل أي الملامة، فهو أول من سارت عنه هذه الأمثال الثلاثة. ما هي أمثال الضبة؟ أمثال الضبة الثلاثة: أسعد أم سعيد؟ للخيبة، للنجاح أو الخيبة. الثاني: الحديث ذو شجون، يضرب مثلا لحديث يتذكر به غيره. والثالث: سبق السيف العذل، يضرب مثلا لمن عذلك بعد أن فعلت الشيء، سبق السيف العذل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الإطناب. الأمثلة. قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. وقال تعالى يعني في منظور كثير من الناس حين يسمعون الإطناب يقولون أطنب، ويقصدون أنه طول بزيادة لا فائدة منها أو بشيء فيه ملل، وهذا خطأ. الإطناب الزيادة في موضعها، وأما ما كانت فيه الزيادة في غير موضعها وكانت محل الملل ولا فائدة منها فهذه لها أسماء أخرى تسمى تطويلا وتسمى حشوا كما سيأتي في القواعد إن شاء الله تعالى. فلا تسمي كل تطويل إطنابا. يأتي شخص ومثلا يحاضر ويكرر الحديث، يكرره بما لا فائدة كثيرة فيه، فتقول: أما اليوم فالمحاضر أطنب. ألا تقول أطنب إلا إذا زاد زيادة لفائدة، ولكن قل طول أو قل في كلامه حشو. نعم. قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. تأمل هذا، والروح فيها، الروح من الملائكة، فذكر مفردا عن الملائكة. الروح هو جبريل عليه السلام، هذا من باب ذكر الخاص بعد ماذا؟ بعد العام، له فائدة. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هذا نوح عندنا قال عن إبراهيم، حكاية عن إبراهيم، هذا بين قوسين عندنا، ما هي موجودة عندكم صح؟ أن هذا من يعني من فوائد المحقق، المحقق الطبعة هذه كأنها اشتبهت عليه بآخر سورة إبراهيم. إذن قال نوح كما أخبر الله عز وجل عنه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. يعني لو قال وللمؤمنين والمؤمنات دخل فيها من دخل بيته مؤمنا، فإذن الإطناب بذكر ولمن دخل بيتي مؤمنا. وقال: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقال عنترة بن شداد في بعض روايات معلقته: يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، يدعون عنترة والسيوف كأنها لمع البوارق في سحاب مظلم. وقال النابغة الجعدي: ألا زعمت بنو سعد بأني، ألا كذبوا كبير السن فاني. وقال الحطيئة: تزور فتى يعطى على الحمد يعطي، تزور فتى يعطي على الحمد ما له، ومن يعطي أثمان المحام ومن يعطي أثمان المحامد يحمد. وقال ابن نباتة السعدي: لم يبق جودك لي شيئا أؤمله، تركتني أصحب الدنيا بلا أمل. وقال ابن المعتز يصف فرسا: صببنا عليها ظالمين سياطنا، فطارت بها أيد سراع وأرجل، أي ضربوها بالسياط فأسرعت وطارت، لا لكن الإطناب في قولها ظالمين، أن ضربنا لها ظلم لأنها كانت ستسرع من دون ضرب، فهذه فقوله صببنا عليها ظالمين هذا إطناب كما سيأتي. البحث، قال عرفت فيما سبق معنى الإيجاز، ونريد هنا أن نشرح لك نوعا آخر من الأساليب يقابله ويضاده فتزيد فيه الألفاظ على المعاني لغرض بلاغي. يعني الإطناب هو زيادة الألفاظ على المعاني لغرض بلاغي كما سيأتي. تأمل المثال الأول، تجد لفظ الروح فيه زائدا لأن معناه داخل في عموم اللفظ المذكور قبله وهو الملائكة، يعني معناه أنه كان لو لم يذكر لدخل في ضمن الملائكة، هذا المقصود بزائدا، وإلا في القرآن لا يقال فيه شيء زائد، وإنما هذا لهذا المعنى العظيم من معاني البلاغة. قال لأن معناه داخل في عموم اللفظ المذكور قبله وهو الملائكة. وانظر في المثال الثاني، تجد أن لفظ لي ولوالدي زائد أيضا لدخول معناه في عموم المؤمنين والمؤمنات، وكذلك قوله لمن دخل بيتي. وكذلك يشتمل كل مثال من الأمثلة الباقية على زيادة لفظية ستعرفها فيما يأتي. وسترى أيضا أن هذه الزيادة لم تجئ عبثا، في الإطناب أغلق الباب. وترى، قال وسترى أيضا أن هذه الزيادة لم تجئ عبثا، وإنما جاءت لطيفة من اللطائف البلاغية التي تزيد قيمة الكلام وترفع من معانيه. وأداء الكلام على هذا الوجه يسمى إطنابا. ارجع إلى الأمثلة وابحث فيها واحدا واحدا، تجد طرق الإطناب فيها مختلفة. فطريقه في المثال الأول ذكر الخاص بعد العام، فقد خص الله سبحانه وتعالى الروح بالذكر وهو جبريل، مع أنه داخل في عموم الملائكة تكريما له وتعظيما لشأنه كأنه جنس آخر. ففائدة الزيادة هنا التنويه بشأن الخاص. وطريقه في المثال الثاني ذكر العام بعد الخاص، يعني عكس الأول، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات وهما لفظان عامان يدخل في عمومهما ما ذكر قبل ذلك. والغرض من هذه الزيادة إفادة الشمول مع العناية بالخاص لذكره مرتين، مرة وحده ومرة مندرجا تحت العام. يعني في قوله رب اغفر لي ولوالدي هذا خاص، ولمن دخل بيتي مؤمنا أيضا خاص، وللمؤمنين والمؤمنات عام بعد خاص لإرادة الشمول والعموم. هذه الفائدة الأولى. الثانية للتنويه بذكر العناية بذكر الخاص لأنه ذكر مرتين، مرة قبل العموم ومرة تحت العموم. قال وطريقه في المثال الثالث الإيضاح بعد الإيهام، فإن قوله تعالى أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين إيضاح للإبهام الذي تضمنه لفظ الأمر. وقضينا إليه ذلك الأمر، أي أمر؟ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، فوضح وبين وجل الإبهام الموجود في ماذا؟ في قوله الأمر. قال إيضاح للإبهام الذي تضمنه لفظ الأمر، وذلك لزيادة تقرير المعنى في ذهن السامع بذكره مرتين. يعني لو كانت وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين لكان قد ذكر الكلام مباشرة واضحا من أول الأمر، لكن لما جاء على هذا النسق وعلى هذا التركيب وعلى هذا كذلك أيضا الإطناب وقضينا إليه ذلك الأمر، هذا إبهام، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قال: إيضاح للإبهام الذي تضمنه لفظ الأمر، وذلك لزيادة تقرير المعنى في ذهن السامع بذكره مرتين، مرة على طريق الإجمال والإبهام، ومرة على طريق الإيضاح والتفصيل. إذن هذا التفصيل وإيضاح بعد إبهام وإجمال. وطريقه في بيت عنترة التكرار، يدعون عنترة والرماح كأنها، ثم في البيت الثاني يدعون عنترة والسيوف. قال: التكرار لتقرير المعنى في ذهن السامع وتثبيته، ويظهر هذا الغرض في الخطابة وفي مواضع الفخر والمدح والإرشاد والإنذار. وقد يكون التكرار لدواع أخرى، منها التحسر كما في قول الحسين بن مطير يرثي معنى بن زائدة، قال شاعر عاش في الدولتين الأموية والعباسية، توفي سنة 79 و100، يعني في آخر الدولة الأموية وفي أول الدولة العباسية. وقد يكون التكرار لإظهار التحسر كما قال الحسين بن مطير يرثي معنى بن زائدة: فيا قبر معن، أنت أول حفرة من الأرض خطت للسماحة موضعا، ويا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعا. قوله خطت للسماحة موضعا أي اتخذت لتكون موضعا للكرم والجود، وهذا غير صحيح لكنه من باب مبالغات الشعراء. قال: ومنها طول الفصل كما في قول الشاعر إذا طال الفصل تكرر، هذا من أسباب التكرار، كما قال الشاعر: لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. ما هو الشاهد؟ ما الذي تكرر؟ لقد علم الحي اليمانون أنني خطيبها، إذا قلت أما بعد أني خطيبها، ما الذي تكرر؟ أني. لماذا تكرر أني؟ لطول الفصل، يعني وجود فصل. يعني لو قال لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد خطيبها، طال الفصل فأعاد لفظة أني لطول الفصل، وهذا أيضا موجود في القرآن، وجود هذا في ماذا؟ في القرآن، أنه الإعادة لطول الفصل. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى مثلا: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. فجاءت أنكم مكررة، وكذلك أيضا التكرار في قول هيهات هيهات لما توعدون للتأكيد. وهكذا في مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر فيها ماذا؟ التكرار، والغرض البلاغي فيه إما التأكيد وإما لطول الفاصل. ومن ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذا مما ذكروه. ومما ذكروه أيضا قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، أمثلة فقط على وجه: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هذا أيضا ذكروه بالتكرار، فلما جاءهم، وهناك فلا تحسبنهم، وهناك أنكم مخرجون. قال: وطريقه في المثال الخامس الاعتراض، وهو أن يؤتى في أثناء الكلام. ما هو الاعتراض؟ أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لغرض يقصد إليه البليغ. فجملة ألا كذبوا قد جاءت في بيت النابغة بين اسم إن وخبرها للإسراع إلى التنبيه على كذب من رمه بالكبر، يعني حين قال ألا زعمت بنو سعد بأني كبير السن فاني، اعترض بقوله ماذا؟ ألا كذبوا، هذا اعتراض. ما هو الغرض من هذا الاعتراض؟ قال الإسراع إلى التنبيه على كذب من رماه بالكبر. وقد يكون من أغراض الاعتراض الإسراع إلى التنزيه نحو إن الله تبارك وتعالى لطيف بعباده. جملة تبارك وتعالى جعلها المؤلف ماذا؟ اعتراضية. وقد يكون للدعاء نحو إني وقاك الله مريض، اعتراض لقصد الدعاء. وطريقه في المثالين السادس والسابع التذييل، وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيدا لها، فإن المعنى في كلا البيتين قد تم في الشطر الأول في قوله تزور فتى يعطي على الحمد ما له، أكد فقال ومن يعطي أثمان المحامد يحمد. وكذلك في بيت ابن نباتة لم يبق جودك لي شيئا أؤمله، ثم قال تركتني أصحاب الدنيا بلا أمل. هو في معنى الأول أن جوده لم يبق له شيئا أؤمله، فهذا يسمى تذييلا. ما هو التذييل؟ تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيدا لها. قال فإن المعنى في كلا البيتين قد تم في الشطر الأول ثم ذيل بالشطر الثاني للتوكيد. وإذا تأملت التذييل في المثالين وجدت بينهما بعض الاختلاف، وذلك أن التذييل في المثال الأول مستقل بمعناه لا يتوقف فهمه على فهم ما قبله في قوله ومن يعطي أثمان المحامد يحمد، هذا يمكن أن يكون جملة مستقلة غير متعلقة بالأول. ماذا يقال لهذا التذييل؟ قال ويقال له إنه جار مجرى المثل، لأنه مستقل بنفسه. أما في المثال الثاني فهو غير مستقل بمعناه، إذ لا يفهم الغرض منه إلا بمعونة ما قبله، ويقال لهذا النوع إنه غير جار مجرى المثل. تركتني أصحاب الدنيا بلا أمل، هذا متعلق لابد أن يرتبط بالجود الذي قبله، وأنه جاد عليه حتى تركه يصحب الدنيا بلا أمل. قال تأمل المثال الأخير تجد أننا لو أسقطنا منه كلمة ظالمين لتوهم السامع أن فرس بن المعتز كانت بليدة تستحق الضربة، وهذا خلاف المقصود، وتسمى هذه الزيادة في البيت احتراسا. وكذلك كل زيادة تجيء لدفع ما يوهمه الكلام مما ليس مقصودا، كل زيادة تجيء لدفع ما يوهمه الكلام مما ليس مقصودا، يعني لأنه لو قال صببنا عليها سياطنا فطارت، قد يتبادر إلى الذهن أنها ما تمشي إلا بماذا؟ إلا بالسياط والضرب، لكنه احترس فقال ظالمين. ومن أمثلة الاحتراس، وإن كان إطلاق هذا اللفظ في القرآن محل بحث ونظر، لكن مثلوا له بقول الله سبحانه وتعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، فقوله من غير سوء لئلا يتبادر إلى الذهن أن بياض اليد بياض سوء وبياض برص، فقال الله سبحانه وتعالى من غير سوء، فهذا جعلوه في ماذا؟ في باب ما ينبه به على دفع ما يوهمه الكلام، قد يوهمه الكلام وهو ليس بمقصود. طيب إذن هذا درس الإطناب، تعالوا نأخذ القواعد. قال الإطناب، القاعدة الإطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة أنزل إلى الحاشية. قال: فإن لم تكن في الزيادة فائدة سميت تطويلا إن كانت الزيادة غير متعينة، وحشوا إن كانت متعينة. فالتطويل كما في قول عنترة ابن شداد: حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. أقوى وأقفر، أقوى أقفر بمعنى أقوى، وأقوى بمعنى أقفر. أين الزيادة؟ هل هي أقوى أم أقفر؟ أم يحتمل أن تكون أقوى ويحتمل أن تكون أقفر؟ ها، هل الزيادة متعينة أنها أقوى أم أنها أقفر؟ لا، لأن كل واحدة يصلح أن تكون أساسا والثانية زائدة، فيصلح أن يكون: حييت من طلل تقادم عهده أقوى بعد أم الهيثم. حييت من طلل تقادم عهده أقفر بعد أم الهيثم. فقوله أقوى وأقفر هذه زيادة غير متعينة فسميت طويلا. والحشو كما في قول زهير بن أبي سلمى: وأعلم علم اليوم، وأعلم علم اليوم والأمس قبله، يعني الأمس قبل اليوم. وأعلم علم اليوم والأمس قبله، مش عندك؟ قبله حشو. هل الزيادة متعينة؟ هل الزيادة في قوله الأمس أو في قوله قبله؟ قبله، فهي متعينة، هذا يسمى حشوا. ولكنني عن علم ما في غد عمي. قال: الإطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، ويكون بأمور عدة، منها الأول، هذا الدرس لابد أن تقرأه أكثر من مرة وأن تراجعه مرارا، أن تدرب نفسك على التمارين، لأنه درس مهم وفيه فوائد، والمصنف ضغطه ونحن أيضا أخذناه في درس واحد لأجل أن تكتمل الفائدة. قال: ويكون بأمور عدة، منها ذكر الخاص بعد العام. ما هو الغرض؟ للتنبيه على فضل الخاص. الثاني عكسه: ذكر العام بعد الخاص لإفادة العموم مع العناية بشأن الخاص. الثالث: الإيضاح بعد الإبهام. ما هو الغرض؟ لتقرير المعنى في ذهن السامع. الرابع: التكرار لداع. ما هذه الدواعي؟ قال: كتمكين المعنى في النفس، وكالتحسر، وكطول الفصل. الخامس: الاعتراض، وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب. قال: ويجب أن يكون للبليغ في الاعتراض غرض يرمي إليه، أي يقصده، غير دفع الإيهام. فإن كان الغرض في الاعتراض دفع الإيهام كان احتراسا. التذييل، وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيدا لها، وهو قسمان: جار مجرى المثل إن استقل، أي هذا التذييل، الجملة التي ذيلت تكون جارية وجرى المثل إن استقل معناه واستغنى عما قبله. الثاني: غير جار وجرى المثل إن لم يستغنى عما قبله. الأخير: الاحتراس، ويكون حينما يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لوم فيفطن لذلك ويأتي بما يخلصه منه. نعم، إذن هذا، وإن شاء الله تعالى سنقرأ بعض التدريبات والأمثلة في الدرس القادم لتقرير هذه القواعد. نعم. كما تكون يولى عليكم، يؤمر عليكم. نعم، في قوله كما تكونوا يؤمر عليكم، هم ذكروا من الجوازم كيفما، ومثلوا عليها بحديث نسبوه ولا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أين الإطراب في قولي نسبوه ولا يصح؟ الاعتراض، هذا الاعتراض اللي قصد التنبيه، نسبوه ولا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كيف ما تكونوا يولى عليكم، فاستدل بها الكوفيون على النصب بماذا؟ بكيفما. وهنا كما تكونوا، الأصل كما تكونون، لكن يعني لو قلنا جعل ما هذه جازمة، ما تكون يولى عليكم، الكاف ما الجازمة لها صدر الكلام، فلا يدخل يعمل ما قبلها، فلا يدخل عليها حرف الجر، لا يدخل عليها حرف الجر، فينظر هل هناك من قال بالنصب بكيفما، يتأكد من هذا، بكما يتأكد من هذا. طيب الجزم بكما، نعم، الاحتراز، الاحتراس بالسين هو يقرب من الاحتراز، لكن يظهر أن هناك شيء، أن هناك شيء من الفرق بين الاحتراز وبين يعني فيما المعنى العام التوقي، المعنى العام التوقي بين هذا وهذا، لكن في البلاغة يسمى احتراسا، يعني كأنه زيادة على التوقي، يبين أن المتكلم كأنه حارس على ألفاظه، ينتبه لها وينظر ما ينفع أن يورد وما لا ينفع أن يورد. أما الاحتراز فهو مجرد البعد، أما والاحتراس فيه مع البعد، والمجانبة فيه معنى آخر، وهو ماذا؟ أنه كأنه قائم وحارس على ماذا؟ على ألفاظه. طيب إن شاء الله سننظر هذه في كما إذا رأينا شيئا، ونفيدكم في الدرس القادم، ومن رأى منكم شيئا أيضا يفيدنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.